فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ده الشطر الأول من الحديث. الشطر الثاني من الحديث: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. البخاري اقتصر على هذا الشرط، مع أن البخاري روى هذا الحديث في 7 مواضع من الصحيح في كتاب بدء الوحي اللي هو اللي أنا قلته ده، بس روى الشرط الثاني بس، وفي كتاب الإيمان وكتاب العتق وكتاب الحيل وكتاب الأيمان والنذور، وفي كتاب البدء في أبواب المبعث، نعم أبواب المبعث، وفي كتاب سابع كمان في 7 مواضع. الأول موضع في بدء الخلق روى الشطر الثاني بس من الحديث، وال6 مواضع الأخرى روى الحديث تاما. فالعلماء شرح البخاري اشتغل وقعد يضربوا أخماس في أسداس، ليه حذف الشطر الأول من الحديث واقتصر على الشطر الثاني؟ فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قالوا إن الشطر الأول فيه تزكية، فلم يرد أن يقول إنما فعلته لله، ورأى الشطر الثاني المحتمل أن يكون لله أو لا يكون لله. قال لك ده تواضع بقى، لا يستوثق بعمله. دائما المؤمن خايف حتى لو أدى العمل على أكمل ما يكون، يقول لا أدري أقبله الله أم رده علي. قال لك فالمناسب الذي يناسب هذا إن هو يقول: فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، لا أجزم أنني فعلت هذا لله، كعادة العباد الذين يخافون على أعمالهم أهي لله أم لا. ونحن نكاد نجزم، أقول نكاد نجزم بصدق نيته، لأن الكتاب فشى في الأمة وصار له قداسة لا توجد لأي كتاب في الدنيا، حتى طلعت المقولة المشهورة ما حد يغلط يقول احنا غلطنا في البخاري. واحد مر بأمي في المسجد فقدموا له الصلاة فقرأ إلهكم التكاثر، ردوه ألهاكم التكاثر، يقول إلهكم التكاثر. المهم بعد ما خلص الصلاة قال له يا ابني إلهكم التكاثر إزاي؟ ألهاكم التكاثر؟ قال لي احنا غلطنا في البخاري. قال له ده قرآن يا ابني، بخاري يبتعيه تمام. حتى دي طلعت ايه البخاري، ولا يمكن يفشو هذا الكتاب. البخاري ده توفي 356 هجرية، احنا النهاردة 1443. الكتاب ده من تعظيم الناس له يكاد يكون مقدسا، حتى ان شيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله في كتاب قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث يقول ان علماء الازهر لما الحملة الفرنسية دخلت على مصر اللي جمعوا نفسهم وقعد يقروا البخاري في الجامع الازهر بنية ايه؟ رد نابليون عن مصر. فواحد كتب في الجريدة مقال انا ذاك، قال لهم نابليون لا يرد بقراءة البخاري، نابليون يرد بالاسلحة، عايز سلاح عايز دبابات عايز اي حاجة في ذلك الزمان ترد نابليون، لك تقول له البخاري في الازهر عشان ترد نابليون ما تدخلش الاسكندرية مثلا. طب ليه لموا نفسهم وقعدوا يقروا البخاري؟ لاعتقادهم بركة هذا الكتاب. فلا يمكن الله عز وجل يجعل هذه القداسة وهذه المكانة لهذا الكتاب إلا لحسن قصد صاحبه رحمه الله، لأن البخاري قال: ما وضعت حديثا في الكتاب إلا توضأت وصليت 2 ركعتين قبل أن أضعه في الكتاب. صحيح البخاري بالأحاديث المكررة 7563 حديث، اضرب في 2 ركعتين يبقى صلى كم ركعة قبل أن يضع الكتاب الأحاديث في الكتاب؟ ما وضع حديثا إلا توضأ وصلى قبله ركعتين يستخير الله أيضعه في الكتاب أم لا؟ يجعل يضع في كتابي كل السنة، إنما قال وضعت في كتابي الصحيح وتركت صحاحا كثيرة لحال الطول، مش عايز يطول الكتاب. لمن بقى؟ لأنني أعتقد إن الأحاديث الصحيحة لا تجاوز 20,000. كل الأحاديث الصحيحة بحكم تخصصي في الحديث وبنقد الحديث والكلام ده، لا أظن الأحاديث الصحيحة تتجاوز 20,000. البخاري خد منها أحاديث مش هنقول المكرر، بغير المكرر 3,000 ونيف، لأن الحديث البخاري قلت لكم مواضع إنما الأعمال بالنيات في 7 مواضع من الصحيح، وفي أحاديث كررها أكثر من هذا بحسب الفقه الذي يستنبطه من الأحاديث. فإذا شلنا المكرر هيبقى الأحاديث تقريبا 3,000 ونيف، يعني 3,300 و400، يعني اللي فوق 3,000 لا أضبطه بالضبط يعني. فالإمام البخاري كما قلت لكم أخذ الشطر الثاني من الحديث، ولفظ الحديث الذي اختاره النووي لا يوجد في الصحيحين لا في البخاري ولا في مسلم بهذا السياق، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما هذا هو لفظ الحميدي في مسنده، لكن في الصحيحين لم يقع هذا اللفظ الصحيحين، إنما في الصحيحين الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى، ده أكثر الألفاظ في الصحيحين. وفي العمل بالنية في البخاري برضو العمل بالنية، وفي الأعمال بالنية ما فيش إنما، أو لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، أكثر الألفاظ يتزوجه مش ينكحها. البخاري قال ينكحها في بدء الوحي وفي كتاب النكاح، أرجو أن ما كنتش واهم في الموضع الثاني، قال في موضعين بس، وبقية المواضع الخمسة قال يتزوجها وليس ينكحها. فاللفظ الذي اختاره النووي رحمة الله عليه هو لفظ الحميدي، إنما البخاري الذي روى الحديث عن الحميدي شيخه يعني اختار الشطر الثاني كما رواه الحميدي رحمة الله عليه. إنما الأعمال بالنيات، علماء الأصول بيقولوا إنما لفظ يفيد الحصر، يفيد الحصر يعني يعني الكلام مقصور على ما قيل زي ما وإلا، ما وإلا نفي الاستثناء يفيد الحصر، يعني يعني مثلا بنقول لا إله إلا الله، الجملة دي منفية لا نافي، إله إلا أداة الاستثناء إلا، إذا لقيت نافي قبل أداة الاستثناء اعلم أنه يفيد الحصر، يفيد الحصر لما بعد أداة الاستثناء، يعني لا إله إلا الله نصها كفر ونصها توحيد، لا إله مش ده كفر؟ اللي يقول لا إله واعتقد هذا ليس بكافر، كافر طبعا، لا إله أدي نصها كفر، إلا الله أو ده التوحيد، فقصر المعنى على لفظ الجلالة، يقصر المعنى على ما بعد إلا كما يقول الأصوليون، نفي الاستثناء يفيد الحصر، يعني نحصر المعنى على ما بعد إلا خلاص. يبقى الاول نصها كفر، كلمة التوحيد المباركة دي نصها كفر والنص الثاني توحيد. ولا توحيد إلا بعد أن تكفر أولا. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فذكر الكفر قبل الإيمان، أن تكفر بكل الأنداد، تكفر بما دون الله عز وجل. تعمل ايه؟ ترفع الانقاض اولا وبعدين تبني. فانت تخرج من قلبك ما من دون الله عز وجل، وبعدين يصح لك التوحيد بعد ذلك. فعلماء اللغة وعلماء اصول الفقه يجعلون انما تجري في مضمار نفي الاستثناء، لا اله الا نفي الاستثناء يفيد الحصر. انما الاعمال بالنيات. الامام البخاري افتتح كتابه بهذا الحديث، وختم كتابه بحديث ابي هريره: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ده الأحاديث. أول حديث: إنما الأعمال بالنيات. آخر حديث: كلمتان خفيفتان على اللسان.